إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة والأربعون جحود القدر. هذه المسألة إخواني في الله من المسائل المتعلقة بالقدر، والقدر يقول العلماء أن مصدرها من قدرت الشيء أو قدرت الشيء، قدرت أو قدرت، بمعنى إذا أحط بمقداره، إذا أحط بمقداره، هذا في لغة العرب. أما في اصطلاح العلماء فلهم عدة تعاريف في معنى وبيان لكلمة القدر، ومن ذلك ما عرف بها بعض العلماء هو تعلق علم الله وإرادته، تعلق علم الله وإرادته أزلاً بالكائنات قبل وجودها، تعلق علم الله وإرادته أزلاً بالكائنات قبل وجودها أو قبل إيجادها. وهذه من التعاريف المقربة لمصطلح القدر عند أهل السنة وعند أهل الإسلام بشكل عام. فالمسلم يعتقد بأن الله جل وعلا قد قدر الأشياء وشاءها وعلمها جل في علاه قبل أن توجد، قبل أن توجد. والإيمان إخواني في الله بالقدر يعتبر من صميم الدين ومن أصول الاعتقاد، فهو من أركان الإيمان. وجاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل عندما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر، أن تؤمن بالقدر. فلا يصح إيمان العبد بهذا الدين إلا إذا آمن بالقدر، بقدر الله جل وعلا. والإيمان الذي يتعلق بالقدر، تؤمن بالقدر في أي صورة وعلى أي حال، سواء كان خيرا أو شرا، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. يقول علماء: أن تؤمن بالقدر خيرا وشرا، الخير وما لاءم وما تلاءم مع طبيعة الإنسان، هذا الخير. أحيانا يكون القدر يلائم الطبيعة، طبيعتك، وأحيانا يكون لا يلائم الطبيعة، فهذا من الشر الذي ينبغي كذلك أن تؤمن به، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، سواء ما لائم الطبيعة وناسبها أو لم يلائمها، مثل الأمراض والآفات والعاهات والمصائب والمتاعب، هذه ما تلائم طبيعة البشر فهي كذلك تؤمن أنها من قدر الله سبحانه وتعالى. فلا يقع شيء في الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. ومن أنكر القدر ومن كفر بالقدر فلم يؤمن بالله، لم يؤمن بالله. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد، من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، ولبس جلباب الشرك، لأنه من أركان الدين. ويقول علماء أن الإيمان بالقدر لا يكون ولا يتم إلا بالإيمان بأركانه، الإيمان بالقدر لا يكون ولا يتم إلا بالإيمان بأركانه، وهي التي سطرها العلماء في كتبهم، وهي مأخوذة من نصوص الشرع. فأولى هذه المراتب وأركان القدر الإيمان بعلم الله السابق، الإيمان بعلم الله السابق، فإن الله جل وعلا قد علم بالأشياء قبل أن توجد، علم بالأشياء قبل أن توجد. إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. وكذلك من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة، أن الله جل وعلا قد كتب كل شيء ما يتعلق بمقادير الخلائق وما هو إلى يوم القيامة، قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، فقد كتب ربنا جل وعلا مقادير الخلائق وما هو ماض إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، كل ذلك مسطور، كل ذلك مكتوب. فهذا من الإيمان بالقضاء والقدر. الركن الثالث من مراتب الإيمان الإيمان بالمشيئة النافذة لله سبحانه وتعالى، فما شاءه سبحانه وتعالى ما يقع شيء إلا بمشيئة الله. المشيئة النافذة أنه ما يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمرتبة الأخيرة وهو الخلق والتكوين، الخلق والتكوين، أن كل شيء قد خلقه الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه المراتب الأربعة باختصار، وتحتها مباحث، لكن نفهم المعنى العام الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتفطنوا لمسألة القدر، أن مسائل القدر متعلقة بهذه المراتب الأربع: الإيمان بالعلم السابق، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمنشئة النافذة، والإيمان بالخلق والتكوين، بالخلق والتكوين. وهذه المراتب الأربع كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه من لم يؤمن بها فما قد آمن بالقدر، من لم يؤمن بها فما قد آمن بالقدر. فلا يكون الإيمان بالقدر إلا إذا آمنت بهذه الأمور. وهذا كما قلنا مأخوذة من كتاب الله جل وعلا، وقد دلل عليها العلماء في كتبهم وفي مضانها. وأهل الجاهلية إخواني في الله في مسألة القدر هم ليسوا على نمط واحد، وإنما لهم مذاهب شتى ولهم اعتقادات متنوعة. لماذا؟ لأن ذلك يرجع إلى أهوائهم، إلى أهوائهم. وتلاحظ إخواني في الله، ولاحظوا هذه المسألة، وهذا من دقيق تعبير المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة التي بين أيدينا والتي بعدها والتي بعدها، هي في الحقيقة، هي في الحقيقة مذاهب لأهل الكفر لقضية القدر. لما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة التي بين أيدينا والتي بعدها والتي بعدها، إنما هو ذكر اعتقادات الكفار في مسائل القدر. فالذي بين أيدينا قول رحمه الله تعالى جحود القدر، هذا قول بعض أهل الكفر. المسألة الثانية قال الرابعة والأربعون ستأتينا بإذن الله، الاحتجاج على الله به، يحتجون على الله بالقدر، هذا قول طائفة كذلك من الكفار. المسألة التي بعدها قال معارضة شرع الله بقدره، هذا كذلك مذهب ثالث من مذاهب أهل الجاهلية في مسألة القدر. فتجد أن الكفار ليسوا على نمط واحد أو على عقيدة واحدة في القدر، وإنما هم في ذلك مآرب وأهواء شتى. فلهذا وجد المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجعل كل فكرة من هذه الأفكار على حدة في مسألة حتى يعرج عليها. فقوله رحمه الله تعالى الثالثة والأربعون جحود القدر، وهو إنكار القدر. وإنكار القدر يدخل في ذلك إنكار أي جزئية من جزئيات القدر. فيكون المرء جاحدا ومنكرا للقدر إذا أنكر شيء من المراتب الأربعة. فمن أنكر العلم فقد أنكر القدر، ومن جحد الكتابة فقد جحد القدر. وهكذا قس فيما يتعلق بالمشيئة النافذة وما يتعلق بالخلق والإيجاد. فإنكار مرتبة من مراتب القدر يدخل صاحبها في باب الجحود، جحوده للقدر. قال رحمه الله تعالى: جحود القدر. والكفار إخواني في الله قد جحدوا قدر الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر ذلك ربنا عنهم في كتابه كما في قوله سبحانه: ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو شاء الله. وهذه الآيات: لو شاء الله ما أشركنا، وفي قولهم: ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، لأهل التفسير فيها أقوال، ويتنحصر في قولين ننتفع بهما في هذا المقام. قولهم: ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، إما تحمل على الذي نحن بصدده في أن الكفار كانوا يجحدون قدر الله جل وعلا، فقولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم أي أنه لو كانت لله مشيئة، لو كانت لله مشيئة ما وقعت من العبودية لهؤلاء. إذن دل ذلك على أنهم ينفون مشيئة الله جل وعلا، ينفون مشيئة الله، وهم بهذا قد جحدوا بالقدر. فيقولون من اعتقاداتهم أن الله جل وعلا ما شاء الأشياء، لو كانت الأشياء بمشيئة الله، لو كانت الأشياء بمشيئة الله لما وقعت منا عبادة لهذه المعبودات من أصنام وأوثان وتماثيل. فعلى ماذا هذا يدل عندهم؟ قالوا دل ذلك على أنه لا مشيئة لله، وإنما نحن الذي نشاء فنفعل ما نشاء ونذر ما نشاء. وهذا في الحقيقة قول من؟ المعتزلة، قول المعتزلة في هذه الأزمان. فحقيقة قول المعتزلة هو حقيقة لقول أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون هذه الاعتقادات، أن الله ما شاء شيء، وإنما هم الذين يشاءون ويفعلون ويتركون ويذرون ما شاءوا، ليس هناك تعلق بأفعال الرب أو مشيئة الرب بأفعالهم. لو شاء الرحمن ما عبدناهم، إذن الرحمن ما شاء شيء أصلا حتى لا تقع منه، وإنما نحى هذه الأفعال قد وقعت منا. وهو على هذا القول وعلى هذا التفسير هذا المراد من هذا الباب، أن من عقيدة الكفار أنهم كانوا يجحدون بالقدر. وعلى التفسير الثاني، على التفسير الثاني من أقوال المفسرين في هذه مثل هذه الآيات: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي أن الله جل وعلا راض عن أفعالنا، أي أنهم أثبتوا القدر. القول الثاني: أثبتوا القدر، أثبتوا القدر، وأن الله جل وعلا راض عن صنيعنا. لو أن الله لم يرضى عن صنيعنا لما مكننا من أداء هذا الفعل، ما مكننا من عبادة الأوثان، ما مكننا من الوقوع في الشرك. لكن لما أن الله جل وعلا مشيئته نافذة فينا، وكان من مشيئته أن جعلنا نعبد الأصنام، إذن فدل ذلك على أن ربنا راض عنا بما فعلنا. واضح هذا الاستجهاد؟ ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، لكن الرحمن راضي، إذن عبدناهم بمشيئة الله. فهؤلاء احتجوا بالقدر، وهذا على هذا يحمل على مذهب ثاني من مذاهب أهل الجاهلية، لكنهم يحتجون بالقدر على ماذا؟ على الأفعال القبيحة، على الأفعال القبيحة، وهذا هو عين الجبرية، وهذا هو عين الجبرية، بأن الله جل وعلا يأمرهم بفعل أي شيء، وأن أي شيء يفعلونه هو عند الله مستحسن، ولا وقعوا في الشرك، ولا وقعوا في الفساد، ولا وقعوا في العهر. وهذا سيأتي في محله. فإذن أقوال العلماء في مثل هذه الآيات: لو شاء الله، وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، تحمل هذه الآيات على محملين اثنين عند علماء التفسير. إما أن تحمل على أنهم كانوا ينفون القدر، ينفون القدر، وأن الله ما شاء شيء وإنما هم الذين يشاءون، وإما أن الله وأن أي وإما القول الثاني أنهم يؤمنون بالقدر، وأن الله جل وعلا قد ألزمهم بفعل ما لا يرضى من الشرك ومن الأوثان، وكذلك العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو عين الجبرية. ومن هنا أخوان نستفيد إخواني في الله أن ما نراه من انحراف أهل البدع هو في الحقيقة متأصل من جذور أهل الجاهلية، متأصل من جذور أهل الجاهلية. فالشاهد إخواني في الله، إذن هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى، جحود القدر هو عبارة عن مذهب من بعض مذاهب أهل الجاهلية، أنهم كانوا ينكرون قدر الله سبحانه وتعالى إما جملة وتفصيلا، أو ينكرون شيئا من مراتب القدر كإنكار علم الله السابق أو إنكار مشيئته النافذة، وهذا يدخلهم في حكم الجحود. وستأتي بإذن الله ما يتعلق الفقرة التي بعدها والتي بعدها كذلك إيضاح الدلالة في ذكر بعض المذاهب المتعلقة بالقدر عند أهل الجاهلية. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.